نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من محدثات الأمور. أما بعد، توقفنا على قوله: وأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يرد القضاء إلا الدعاء، لا يرد القضاء إلا الدعاء، بعد أن تكلمنا على مراتب القضاء والقدر، مراتب القضاء والقدر، وعند قوله ما قدر الله ما قدره الله وقضاه، توقفنا على قوله صلى الله عليه وسلم لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر. صفحة 108. أخرجه الترمذي برقم 39 و100 و2000 وحسنه، وانظر السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني رحمه الله برقم 154، فلا يدل على تغيير هذا الحديث لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر، لا يدل على تغيير ما في اللوح المحفوظ مما كتبه الله سبحانه وتعالى قبل وقدره قبل أن يخلق السماوات والأرض وما بينهما 50,000 سنة، وإنما يدل على أن الله قدر السلامة من الشرور، قدر السلامة من الشرور، وقدر أسباب لتلك السلامة، وقدر أسباب لتلك السلامة. والمعنى أن الله دفع عن العبد شرا وذلك مقدر، فلم يخرج عن تقدير الله سبحانه وتعالى. فالقضاء المنزل الذي رد بالدعاء المرفوع، فما نزل القضاء إلا بتقدير، وما رد بدعاء إلا بتقدير. وكذلك وهو الدعاء وهو مقدر مقدر وكذلك قدر الله تعالى أن يطول عمر الإنسان وقدر أن يحصل منه سبب لذلك ومن سبب إطالة العمر البر وصلة الرحم والصدقة والبر وصلة الرحم في الأسباب والمسببات كلها بقضاء الله وقدره سبحانه. وكذلك يقال في قوله صلى الله عليه وسلم من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه رواه البخاري ومسلم. وأجل كل إنسان مقدر في اللوح المحفوظ لا يتقدم عنه ولا يتأخر كما قال الله عز وجل ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها وقال تعالى لكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وكل من مات أو قتل فهو بأجله ولا يقال كما قالت المعتزلة إن المقتول قطع عليه أجله وأنه لو لم يقتل لعاش إلى أجل آخر، فإن كل إنسان قدر الله له أجل واحدا وقدر لهذا الأجل أسبابا، فهذا يموت بالمرض وهذا يموت بالغرق وهذا يموت بالحرق وهذا يموت بالقتل وهكذا، وكلها من الأسباب لذلك الأجل، فهذه الأسباب مقدرة والأجل مقدر، ولم نخرج عن تقدير الله سبحانه وتعالى كما قال عمر رضي الله عنه نفر من قضاء الله إلى قدره. لما في حديث الصحيحين في حديث طاعون لما كان مسافرا إلى الشام إلى أرض عمواس بالشام حيث معاذ بن جبل، وفي الطريق بلغهم أن الطاعون قد ضرب هذه الأرض ضرب أهلها فوقع فيهم، فتشاور عمر مع الصحابة واختلفوا في ذلك، فمن قائل نرجع ومن قائل نمضي، وكان عبد الرحمن بن عوف قد ذهب لقضاء حاجته، فلما رجع وجدهم على تلك الحال، فقال ما الأمر؟ قالوا الأمر كذا وكذا، قال عندي السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الطاعون بأرض قوم وأنتم خارجها فلا تدخلوا عليهم، وإذا وقع به فيها وأنتم داخلها فلا تخرجوا منها. فرجع استقر القول على الرجوع، فرجع عمر فأخذ أبو عبيدة بن الجراح بخطام ناقة عمر وقال أفرارا من قضاء الله يا عمر؟ قال لو قالها غيرك لأوجعته ضربا، نفر من قضاء الله إلى قدره. ثم قال له أرأيت لو أن عندك إبل ترعى بين جبلين فرعت في سفح هذا الجبل، هل رعت في سفح هذا الجبل بقضاء الله وقدره أم خارج عن قضاء الله؟ قال بقضاء الله وقدره. قال إذا نقلتها إلى سفح الجبل هل نقلتها عن قضاء الله وقدره؟ قال لا. قال إذا نصر من قضاء الله إلى قدره، فجميع الأسباب والمسببات هي من قدر الله سبحانه وتعالى، فالله قدر الأجال وجعل لها أسباب، وهذه الأسباب أيضا من قدر الله سبحانه وتعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. وقد سبق أن ضربنا لكم المثال في زيادة العمر ونقصانه، زيادة العمر ولا يقال النقصان، لأن النقصان لا يكون إلا بتقدير الله كما تقول المعتزلة من قتل
فقد قطع عليه أجله، يعني نقص عليه أجله، ولو عاش لا عاش إلى أجل آخر، لا، وإنما يقال أنه ما مات بهذا السبب إلا قدر عليه ذلك وذلك أجله. أما الزيادة في العمر، زيادة في عين، ففيه في بركة، في البركة في الوقت، البركة في الوقت وإلى الأجل، البركة في الوقت بالأسباب التي يقوم بها العبد والتي هي مقدرة عليه. ثامنا، لا يجوز الاحتجاج بالقدر على ترك مأمور ولا على فعل محظور. فمن فعل معصية لها عقوبة محددة شرعا واعتذر عن فعله بأن ذلك قدر فإنه يعاقب بالعقوبة الشرعية، ويقال له إن معاقبتك بهذه العقوبة قدر. وأما ما جاء في حديث محاجة آدم موسى في القدر فليس من قبيل الاحتجاج بالقدر على فعل معصية، لا يحتج بالقدر على فعل المعاصي. إنسان يفعل معصية يقول هذه مقدر عليا، لا، يحتج بالقدر على وقوع المصيبة بعد وقوعها، على وقوع المصيبة بعد وقوعها، وإنما هو على المصيبة التي كانت بسبب المعصية. المصيبة التي كانت بسبب المعصية، ما هي المصيبة التي وقعت بسبب المعصية؟ هي إخراجنا، خروجنا، خروجه من الجنة وإخراجنا من الجنة، هذه هي المصيبة التي أصيبنا بها بسبب ماذا؟ بسبب معصية. فهو لم يلومه على المعصية، وإنما ألمه عن الخروج من الجنة. قال أنت الذي أخرجت نفسك وأخرجتنا من الجنة، فلم يلومه على المعصية وإنما لامه عن المصيبة. فقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى، فقال له موسى أنت آدم الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة، فقال له آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه ثم تلومني على أمر قدر علي قبل أن أخلق؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم وموسى مرتين، أي يكررها. وفي رواية قال له أنت آدم الذي أخرجت نفسك وأخرجتنا من الجنة، فقال له أتلومني على أمر قدر علي، أي على هذه المصيبة التي وقعت بسبب تلك الخطيئة فكانت سببا في إخراجنا من الجنة، وهذه مقدرة علي وعليكم قبل أن أخلق ب50,000 سنة، قبل أن أخلق. وقد عقد ابن القيم في كتابه شفاء العليل الباب الثالث للكلام عن هذا الحديث، فذكر ما قيل في معناه من أقوال باطلة، وذكر الآيات التي فيها احتجاج المشركين على شركهم بالقدر، وأن الله أكذبهم لأنهم باقون على شركهم وكفرهم، وما قاله هو من الحق الذي أريد به باطل. ثم ذكر توجيهين لمعنى الحديث حديث حج آدم موسى، احتج آدم وموسى. أولهما لشيخه شيخ الإسلام بن تيمية، والثاني من فهمه واستنباطه باجتهاده، فقال إذا عرفت هذا فموسى، هذا الأول لشيخه، فإذا عرفت هذا فموسى أعرف بالله وأسمائه وصفاته. وهذا في كلام آدم، قال له أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه، مدام الله اصطفاه فهو أعرف بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته، من أن يلوم على ذنب، أن يلوم آدم على ذنب قد تاب منه فاعله، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فلا يلام على ما كان عليه من الذنب. ولذلك أنبه هنا أنه لا يجوز ويحرمه أن يذكر أحد من الصحابة ويعاد بما كان عليه من الشرك والمعصية قبل الإسلام. كذلك لا يجوز أن يعاب مسلم بمعصية كان عليها تاب منها. لا يجوز أن يذكر مسلم بمعصية تاب منها ورجع عنها. لذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لما رجم الغامدية وضربها رجل بحجر وتكلم فيها، قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنها، رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها تابت توبة، لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. في رواية إنها تابت توبة لو تابها صاحب مكس لا وسعته. إذن هذا مما يدل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يذكر إنسان بذنب تاب منه لأنها تابت من الذنب. أما من يجاهر بالذنوب والمعاصي فهذا لا حرمة له، لأنه هو الذي يفضح نفسه ولا حرمة له. قال ومع ذلك لا يحتج بالقدر في هذه المعاصي ويلام قدرا على ذلك. قال فموسى أعرف بالله بربه من أن يحتج بقضائه وقدره على معصيته، بل إنما لام موسى آدم على المصيبة التي نالت الذرية بخروجهم من الجنة ونزولهم إلى دار الابتلاء دار الدنيا والمحنة بسبب خطيئة أبيهم، أيضا فبسبب خطيئة أبيهم وجحد أبيهم جحدت ذريته، جحدت نسيت ذريته جحدت، كما في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره في قول الله سبحانه وتعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ذريتهم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم قال ألست بربكم قالوا بلى، فلما خلق الله آدم مسح ظهره فنزلت ذريته كالذر أمامه ورأى فيهم واحد على جبينه وبص من نور، فقال من هذا؟ قال ابنك داود. قال كم عمره؟ قال 60 سنة. قال زده من عمري 40، فزاده من عمره. فلما حل أجل آدم وجاءه ملك الموت قال ألم يبقى من عمري 40 سنة؟ قال ألم تعطيها ولدك داود؟ ألم تهبها ولد داود؟ قال لا، فنسيت وجحد بسبب ما نسي وجحد. هكذا كذلك بسبب خطيئته أصيبت ذريته بهذه المصيبة إذ أخرجوا من الجنة إلى دار البلاء والامتحان. قال ولهذا قال له هذه الرواية الثانية، الرواية الثانية قال أخرجتنا ونفسك من الجنة، وفي لفظ خيبتنا بإخراجنا من الجنة، فاحتج آدم بالقدر على المصيبة، احتج آدم بالقدر على المصيبة ولم يحتج على المعصية، وقال إن هذه المصيبة التي نالت الدرية بسبب خطيئتي كانت مكتوبة بقدره علي وعليهم قبل خلقي، والقدر يحتج به في المصائب دون المعائب، في المصائب دون المعائب، أي أتلومني على مصيبة قدرت علي وعليكم قبل خلقي بكذا وكذا سنة؟ هذا جواب شيخنا رحمه الله، أي شيخ الإسلام بن تيمية. وقد يتوجه جواب آخر وهو أن الاحتجاج بالقدر على الذنب ينفع في موضع ويضر في موضع آخر، فينفع إذا احتج به بعد وقوعه، أي بعد وقوع القدر ينفع، والتوبة منه بعد وقوع الأمر والتوبة منه تاب منه ويحتج به بعد وقوعه والتوبة منه هذا ينفع، والتوبة منه وترك معاودته، يعني ترك معاودته هذا الفعل الذي تاب منه وليم عليه، كما فعل آدم، كما فعل أبونا آدم، فقد ترك تاب، فتاب آدم، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. فيكون في ذكر القدر حين التوبة من الفعل وتركه والندم وعدم المعاودة، يكون في ذاك من التوحيد، ومع من التوحيد بالرجوع إلى الله وإفراده بالتوبة إليه ومعرفة أسمائه، فهو التواب، فهو التواب الرحيم، الرب الغفور، معرفة أسماء الرب وصفاته وذكرها، ما ينتفع به الذاكر والسامع، ما ينتفع به الذاكر والسامع، لأنه لا يدفع بالقدر أمرا ولا نهيا، لا يدفع هذا إذا ذكره بالقدر بعد وقوعه والتوبة منه، فلا يدفع أمرا ولا نهيا، يعني ما رح يضر، لا يرد أمرا ولا يرد نهيا، ولا يبطل به شريعة، لأنه بعد التوبة منه والرجوع عنه وعدم المعاودة، بل يخبر بالحق المحض، كأنه يخبر بما حصل بالحق المحض على وجه التوحيد لله تعالى والبراءة من الحول والقوة، يوضحه أن آدم قال لموسى: أتلومني على أن عملت عملا كان مكتوبا علي قبل أن أخلق؟ وهذا بعد ماذا؟ بعد ما قال هذا، قاله بعد أن تاب ورجع، قاله بعد أن تاب ورجع وقبل الله توبته، فأخبر آدم موسى، أخبر آدم موسى عن فعله أنه كان مقدر عنه ولم يحتج بفعل المعصية على ذلك، قال: فإذا أذنب الرجل ذنبا ثم تاب منه توبة وزال أمره حتى كأن لم يكن، فأنبه مؤنب عليه ولامه، حسن منه، أي من التائب من الذنب الذي وقع في الذنب وتاب منه وزال أمره حتى كأن لم يكن هذا الذنب، حسن منه أن يحتج بالقدر بعد ذلك، بعد التوبة والرجوع والإقلاع، ويقول: هذا أمر كان قد قدر علي قبل أن أخلق، وقد تبت منه والتوبة أيضا مقدرة. قال: فإنه لم يدفع بقوله ذلك، بخبره أن هذا كان قدر علي قبل أن أخلق، لم يدفع بالقدر حقا، ولا رد أمرا ولا نهيا، ولا ذكر حجة على فعل باطل، على ذكر حجة له على باطل، ولا محذور في الاحتجاج به بعد التوبة منه. هذا ليس متمادي في الذنب ويحتج يقول خلاص، هو يفعل ذلك الذنب لأنه مقدر عليه أن يفعله، لا، هو رجع عن ذلك الذنب وتاب منه وأقلع عليه، وأما الموضع الذي يضر الاحتجاج به في القدر ففي الحال والمستقبل، حالا ومستقبلا، بأن يرتكب فعل محرما أو يترك واجبا فيلومه عليه لائم ويؤنبه مؤنب، فيحتج بالقدر على إقامته عليه وإصراره ويفعل الذنب، يشرب الدخان أو يحلق لحيته أو يشرب الخمر أو يوقع المحرمات من الفواحش، فإذا قيل له لما تفعل ذلك قال قدره علي الله وهو مقيم ومصر عليه. هذا هو المعيب وهذا هو الذي يضر، لأن هذا يرد أوامر الله سبحانه التي نهى عن الوقوع في الفواحش، يرد هذه الأوامر ويرد الأوامر التي تأمر بالطاعة والانتهاء عما هو عليه، فيبطل بالاحتجاج به حقا من أوامر ونواهي ويرتكب باطلا زيادة على ما هو واقع فيه، كما احتج به المصرون على شركهم وعبادتهم غير الله تعالى، فقالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباءنا، هم باقيين على الشرك متاعهم ويحتجون على الرسل بقولهم لو شاء الله ما أشركنا ولا آباءنا ولو شاء الرحمن ما عبدناهم، فاحتجوا به مصوبين ما لما هم عليه وأنهم لم يندموا على فعله ولم يعزموا على تركه ولم يقروا بفساده، فهذا ضد احتجاج من تبين له خطأ نفسه وندم وعزم كل العزم على أن لا يعود وأقلع عن ذلك وتاب إلى الله ووحده، فإذا لامه لائم بعد ذلك قال كان ما كان بقدر الله وانتهى ذلك، وما كان الآن أيضا مما هو فيه من التوبة بتقدير الله سبحانه وتعالى، أراد التوبة فالله سبحانه وتعالى وفقه لذلك وقبل منه توبته، كما قبل من آدم فإذا تاب العبد فالله يقبل التوبة من عباده، قابل التوب غافر الذنب شديد العقاب بالطول. ونكتة المسألة أن اللوم إذا ارتفع صح الاحتجاج بالقدر، وإذا كان اللوم واقعا فالاحتجاج بالقدر باطل، بمعنى أن اللوم إذا ارتفع يعني ارتفعت المعصية، يعني اللوم حالا واستقبالا مع الإصرار، فإذا ارتفعت المعصية ورجع وتاب صح الاحتجاج بالقدر، أما إذا كان اللوم واقعا حالا أو استقبالا وهو ما زال على اقترافه مصرا على ذنبه فهذا لا يصح الاحتجاج بالقدر في هذه الحالة. وقوله أي قول الماتن تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد أو يكون لأحد عنه غنى، هنا ديروا فاصلة، خالقا لكل شيء إلا هو، هذا فيه نقص في الكلام، فيه نقص في الكلام والكلام أو يكون خالقا لكل شيء إلا هو، أي أو أن يكون خالقا آخر لكل شيء غيره سبحانه، رب العباد ورب أعمالهم المقدر لحركاتهم وآجالهم. يقول شيخنا شيخ عبد المحسن العباد الظاهر في قوله خالق لكل شيء إلا هو سقط في الكلام يدل عليه ما قبله وتقديره، وأن يكون خالق لكل شيء إلا هو تعالى أن يكون خالقا آخر لكل شيء غيره، وفي هذه الجمل كلها تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد، أو يكون لأحد عنه غنى، أو يكون خالقا لكل شيء إلا هو، في هذه الجمل كلها رد على القدرية الذين يقولون إن العبادة يخلقون أفعالهم وأن الله لم يقدرها عليهم، فإن مقتضى قولهم هذا أن أفعال العباد وقعت في ملك الله وهو لم يقدرها، وأنهم بخلقهم لأفعالهم مستغنون عن الله، وأن الله ليس خالق لكل شيء ولا يعلم أعمالهم حتى يعملوها، بل العباد خلقوا أفعالهم، والله تعالى خالق العباد. والله تعالى، صحيح أن الله تعالى خالق العباد وخالق أفعال العباد، فهو خالق الذوات والصفات، كما قال الله عز وجل: قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار، وقال سبحانه: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، وقال سبحانه: والله خلقكم وما تعملون. ويقابل نفاة القدر فرقة ضالة هم الجبرية، أي في مقابلة القدرية هناك فرقة تسمى بالجبرية. الجبرية هم الذين يقولون بأن العبد مجبور ميسر، كالريشة في مهب الريح، أو كالشجرة إذا هب عليها الريح. فهؤلاء هم الجبرية الذين سلبوا عن العبد الاختيار، يعني قالوا العبد لا اختيار له، العبد 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 لا اختيار له، ولم يجعلوا له مشيئة وإرادة، فلا مشيئة للعبد ولا إرادة له، بل هو مسير مجبور على فعله واعتقاده وحركاته، وسووا بين الحركات الاختيارية والحركات الاضطرارية. عندنا في الإنسان عنده حركات اختيارية هناك حركات اختيارية وحركات اضطرارية. هؤلاء الجبرية سووا بين الحركة الاختيارية والحركة الاضطرارية. الحركة الاختيارية أن يتحرك الإنسان، يقوم، يصلي، يأكل، يمشي، هذه اختيارية، ينام. لكن الحركة الاضطرارية يمكن أن يصاب برعشة في يديه، هذه الرعشة اضطرارية ليست باختياره، لا أحد يرضى أن ترفع يده ولا تستطيع أن تمسك القلم. فهم سووا بين هذه الحركة الرعشة الاضطرارية التي لا يستطيع أن يمسك بها القلم، وبين أن يتحرك الإنسان فيقوم فيصلي أو يأكل أو ينام أو يمشي. قال: كحركة المرتعش فلا يقال إنها فعل له، وإنما هي صفة له. أما الحركة الاختيارية فهي فعل له، فعل للعبد، والحركة الاضطرارية تكون صفة له. وفرق بين الصفة له والفعل له، فما هو فعل له هذا من اختياره، وما هي صفة له يمكن أن هذه الصفة لا يمكن أن تكون باختياره، هي يمكن أن تكون باختياره. في ماذا؟ مثلا الإنسان يروح يقوم فيغير من شكله، مثلا كأن يسبغ وجهه أو شعره هذه حركة اختيارية وهي صفة له، تصبح صفة له، لكن هناك صفة اضطرارية لا اختيار له فيها، وهو ما يصاب هذا الإنسان بدون إرادته وقصده، ما يصيبه من الأمراض أو ما يصيبه من الأمور تصبح تجعله يتحرك أو يقول مثلا كالمجنون، المجنون الذي أصيب بهذه الإعاقة وأصبح يتصرف تصرفات هذه ليست من اختياره، ليست من اختياره، فالقلم عنه مرفوع، لذلك رفع عنه القلم. قال ولهذا يقول النحويون في تعريف الفاعل، الفاعل عندنا الفعل والفاعل، لما نقول قرأ الطالب قرأ فعل والطالب فاعل، فالنحويون يقولون الفاعل، ما هو الفاعل؟ هو اسم مرفوع، هو اسم مرفوع يدل على من حصل منه الفعل أو قام به، أو قام به، حصل منه الفعل من نفسه أو قام به أي صفة له، يعني قام الفعل، قام الفعل صفة له. ومرادهم بحصول الحدث، قال أي ما حصل منه الحدث الفعل، ومرادهم بحصول الحدث الأفعال الاختيارية التي وقعت بمشيئة العبد وإرادته، قام، أكل، شرب، ضرب، قرأ، جلس، تكلم، كلها من أفعال العبد. لكن ومرادهم بقيام الحدث ما لا يقع تحت المشيئة كالموت، مات فلان، مرض فلان، جن فلان، ارتعشت يد فلان او ارتعشت ذاته، اغمي عليه، هل هذه الصفات قائمة بذاته ام من فعله؟ قائمة بذاته، قائمة بذاته ليس من فعله. ومع ذلك لما يقال مات فلان، مات فعل وفلان فاعل، فهو هذه الصفة، صفة الموت، ليست من فعله لأنه توفي ولم يختر الوفاة، إنما هي صفة قامت به بذاته أنه مات وانقطع أجله ونسب إلى نفسه المرض. وإذا مرضت، مع أن المرض هنا قضية عكسية تماما، وهي ما هي هنا إلا من باب التأدب مع الله، لأن الأكل والشرب من فعل العبد، إلا أن أصل الأكل والشرب من يرزقنا؟ هو الله سبحانه وتعالى، فهو يشير إلى أصل المسألة بقوله والذي يطعمني ويسقين، أن الرزق بيد الله سبحانه وتعالى، وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، ولو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. فيشير إبراهيم إلى أصل المسألة، مع أن حضور الأكل والشرب وأكله هو من فعله واختياره، لكن قوله إذا مرضت فهو يشفين، المرض من الله سبحانه وتعالى ولا اختيار للعبد فيه، لكن نسبه لنفسه من باب التأدب مع الله، وأنه لا ينسب الشر إلى الله سبحانه وتعالى، تأدب معه، مع أنه هو الذي خلق المرض وهو الذي خلق الشر. إذن وهنا يمثل، قال أمرادهم بالقيام، بقيام الحدث ما لا يقع تحت المشيئة كالموت والمرض والارتعاش ونحو ذلك. وإذا قيل أكل زيد وشرب زيد وصلى وصام، فزيد فيها فاعل حصل منه الحدث الفعل الذي هو الأكل والشرب والصلاة والصيام والقيام والمشي إلى غير ذلك. وإذا قيل مرض زيد أو مات زيد أو ارتعشت يده أو جن زيد أو أغمي عليه، فإن الحدث ليس من فعل زيد، وإنما هو وصف قائم به. وأهل السنة والجماعة وسط بين الجبرية الغلاة في الإثبات، إثبات الجبر، والقدرية النفاث، النفاث للقدر، فإنهم أثبتوا للعبد مشيئة، أهل السنة والجماعة أثبتوا للعبد مشيئة وأثبتوا للرب مشيئة عامة، وجعلوا مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله تعالى، كما قال سبحانه: وما لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فلا يقع في ملك الله ما لم يشاء الله، ما لم يشأه الله، بخلاف القدرية القائلين، بخلاف القدرية القائلين أنه يقع في ملك الله ما لم يشأ الله. إن إن العباد يخلقون أفعالهم ولا يعاق ولا لا يكون مسيرا بإطلاق ولا يكون مخيرا بإطلاق، فهو مسير بين التسيير والتخيير. ففي ففي الحدث الأفعال التي يقوم بها هو مسير، أما في الصفات التي تقوم به فهو أما فهو في الأفعال مخير، في الأحداث التي يقوم بها هو مخير، أما في الصفات التي تقوم به فهو مسير. فلا يقال إنه مسير بإطلاق ولا مخير بإطلاق، بل يقال إنه مخير باعتبار أن له مشيئة وإرادة، إرادة اختيارية وإرادة وليس إرادة اضطرارية. فالإرادة الاختيارية هو مختار فيها، والإرادة الاضطرارية هو مسير فيها، وأعماله كسب له يتاب على حسنها ويعاقب على سيئها. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. لمن شاء منكم أن يستقيم، لمن شاء منكم، فجعل للعبد مشيئة، وهو مسير باعتبار أنه لا يحصل منه شيء خارج عن مشيئة الله وإرادته وخلقه وإيجاده. فكل حدث قام به وبذاته فهو مسير فيه. لا أحد يختار المرض، ولا أحد اختار هذه الصورة التي هو عليها، ولا اختار الطول ولا العرض ولا الجمال ولا القبح ولا شيء من ذلك، ولا الذكورية ولا الأنوثية، وإنما كل ذلك من الله سبحانه وتعالى. وقوله: يضل من يشاء فيخذله بعدله، ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله. فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره من شقي أو سعيد. قوله: يضل من يشاء فيخذله بعدله، ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله. الهداية تكلمنا عليها فيما سبق، وقلنا أن الهداية إما أن تكون توفيقية أو أن تكون إرشادية. فالتوفيقية لا يملكها إلا الله، فهو يهدي من يشاء، يهدي من يشاء فيوفقه إلى يوفقه بفضله، وذلك فضل من الله، وليس استحقاقا أن العبد يستحق هذه الهداية، إنما هو فضل من الله ومنة منه. ويضل من يشاء، وما أضله إلا بعدله، ليس ظلما له. هداية كل مهتد وضلال كل ضال، كل ذلك حصل بمشيئة الله وإرادته. والعباد قد بين الله لهم طريق السعادة وطريق الضلالة، إن هديناه السبيل إما شاكرا إما كفورا، إن هديناه النجدين. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، وأعطاهم عقول يميزون بها بين النافع والضار وبين الخير والشر، فمن اختار طريق السعادة فسلكه انتهى به إلى السعادة، وقد حصل ذلك بمشيئة العبد وإرادته التابعة المرتبطة بمشيئة الله وإرادته، وذلك فضل من الله وإحسان ومنة وليس استحقاقا للعبد. ومن اختار طريق الضلالة وسلكه انتهى به إلى الشقاوة، وقد حصل ذلك بمشيئة العبد وإرادته التابعة والمرتبطة بمشيئة الله وإرادته، وذلك عدل من الله سبحانه وتعالى وليس ظلما لأحد من خلقه. قال الله عز وجل: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، أي طريق الخير وطريق الشر، طريق الهداية وطريق الضلالة. وقال: إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. قال وقال وم يرد الله، قال وم يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له ولي مرشدا. والهداية هدايتان: هداية الدلالة والإرشاد، وهذه حاصلة لكل أحد من الأنبياء والرسل والعلماء، وهي أيضا على نوعين: هداية الدلالة والإرشاد الدينية، وهداية الإرشاد والدلالة الدنيوية. فأما الدينية فلا يملكها إلا الأنبياء والرسل والعلماء وطلبة العلم، وأما الدينية فيملكها كل أحد. الدنيوية استغفر الله، الدنيوية فيملكها كل أحد. وهداية التوفيق وهداية الدلالة والرشاد والإرشاد دليلها قول الله سبحانه وتعالى لنبيه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذه الهداية هداية إرشادية. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك منه. إذن هذه الهداية هداية إرشادية، أن تكون أنت سببا لهداية عبد هداية توفيقية. فاجتمع في هذا الحديث الهداية التوفيقية والإرشادية، فالتوفيقية من الله والإرشادية منك. إرشادية، لأن التوفيقية ليست لك. وهداية التوفيق وهي حاصلة لمن شاء الله هدايته. ومن أدلة الهداية الأولى قول الله عز وجل لنبيه: وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، أي أنك تدعو كل أحد إلى الصراط المستقيم. ومن أدلة الهداية الثانية التوفيقية قول الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نعم، يسوي يا عبد الحكيم. عليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فقوله والله يدعو إلى دار السلام أي كل أحد، فحذف المفعول لإرادة العموم، وهذه هي الهداية هداية الدلالة والإرشاد. وقوله ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أظهر المفعول لإفادة الخصوص وهي هداية التوفيق. فاجتمع في الآية هداية الدلالة والإرشاد وهداية التوفيق، كما اجتمع في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوردناه: لئن يهدي الله بك رجل واحد خير لك من حمره النعم، من حمره النعم. وقد أورد شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في كتابه دفع إهام الاضطراب عن آية الكتاب في سورة الشمس حكايتين توضحان فساد مذهب المعتزلة في باب القضاء والقدر. فقال: ولما تناظر أبو إسحاق الإسفرائيني مع عبد الجبار المعتزلي، لما تناظر هذه مناظرة وقعت بين أبو إسحاق الإسفرائيني مع عبد الجبار المعتزلي، قال عبد الجبار: سبحان من تنزه عن الفحشاء، وقصده أن المعاصي كالسرقة والزنا ثابتة بمشيئة العبد دون مشيئة الله، لأن الله تعالى أعلى وأجل من أن يشاء القبائح في زعمهم. فقال أبو إسحاق يرد عليه: كلمة حق أريد بها باطل. ثم قال: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء، لأنه لا يمكن أن يقع في ملك الله، لله ملك السماوات والأرض، فليس هناك خارج عن ملك الله سبحانه وتعالى شيء. فقال أبو إسحاق: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. فقال عبد الجبار: أتراه يخلقه الذنب أو الشر ويعاقبني عليه، أي على مواقعته؟ معتزلة. فقال أبو إسحاق: أثرك تفعله جبرا عليه؟ أأنت الرب وهو العبد؟ فقال عبد الجبار: أرأيت إن دعاني إلى الهدى وقضى علي بالردى، دعاني إلى الهدى ثم قدر علي بالردى أي بالعقاب، أتراه أحسن إلي أم أساء؟ هذا قول المعتزلة. فقال أبو إسحاق: إن كان الذي منعك منه إن كان الذي منعك منه ملك لك فقد أساء، وإن كان ملك له فإن أعطاك ففضل منه، وإن منعك فعدل منه. فبهت عبد الجبار، فبهت الذي كفر كما قال الله سبحانه وتعالى. وقال الحاضرون: والله ما لهذا جواب، وانقطع عنقه، انقطعت حجته. وجاء عربي إلى عمرو بن عبيد رأس المعتزلة، شيخ المعتزلة هو عمرو بن عبيد، شيخ المعتزلة هو عمرو بن عبيد. فجاء عربي إليه وقال: أدعو الله لي أن يرد علي حمارة سرقت مني. فقال: اللهم إن حمارته سرقت ولم ترد سرقتها فارددها عليه. فقال الأعرابي: هذا كف عني دعائك الخبيث، إن كانت سرقت ولم يرد سرقتها فقد يريد ردها ولا ترد. عربي مع شيخه من يزعم أنه من أعلم العلماء، قوله الباعث، قول الماتن: الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم، الباعث الرسل إلى الخلق إلى الناس، لماذا؟ لأجل إقامة الحجة عليهم، حتى لا يقول العبد: أي ربي ظلمتني ولم ترسل لي رسولا أو تقم علي حجة. أعظم نعم الله على عباده أن أرسل إليهم رسلا وأنزل كتبا لهدايتهم إلى الصراط المستقيم وإخراجهم من الظلمات إلى النور بإذن ربهم وإقامة الحجة عليهم. قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وقال وكم أرسلنا من نبي في الأولين. فأرسل الله سبحانه وتعالى الرسل حتى تنقطع حجته من يحتج على الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك هناك من يحتج على الله يوم القيامة، هناك من يرفع حجته على الله يوم القيامة، وهو المعتوه المجنون والشيخ الذي خرف وأبناء المشركين في رواية وفي بعض الروايات أنه من أهل الجنة، وهذا الذي رجحه شيخنا الألباني، أبناء المشركين أنه من أهل الجنة، خدم لأهل الجنة، ولدان خدموا لأهل الجنة. وأهل الفترة منهم من يقول أن أهل الفترة يقول لا يختبرون، وإنما أهل الفترة هم على ثلاثة أنواع: من كان موحدا خلص، فهؤلاء ناجون حتى لو لم يعبدوا الله سبحانه بشريعة، ومن كانوا على الشرك شرك خلص، هؤلاء إلى النار. أما من عاش فترة ذاهلا غافلا ناسيا، لا لهؤلاء ولا إلى هؤلاء، فهؤلاء الذين يحتجون على الله مع المعثوه والمجنون والشيخ الكبير الهرم، ويختبرهم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، يختبرهم الله سبحانه وتعالى. أما بقية، أما غير هؤلاء، فلا أحد يمكن أن يحتج على الله سبحانه وتعالى. قد قال الله تعالى ألم تأتكم رسل منكم ينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى، فاعترفوا أنهم جاءتهم الرسل وأنزلت إليهم الكتب، فانقطعت حجتهم يوم ذاك ولا حجة لهم بعد ذلك. لعلنا نختفي بهذا القدر، وهو البعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم، لأنه تحته مسائل. المسألة الأولى: أعظم نعمة على عباده أن أرسل إليهم رسلا وأنزل إليهم كتبا، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني: الإيمان بالرسل من أصول الإيمان، نتوقف عليها إلى الدرس القادم بإذن الله تعالى. رأيت هذه الافتراضات، رجعنا إلى الافتراضات. أتتصور حاج وسط مئات الألف من الحجاج ينسى طواف الإفاضة وينسى طواف الإفاضة ويجي بزاده؟ إيش طواف؟ مثال، ما عندنا مثال ولا عندنا افتراضات. وقع هذا الأمر؟ أترك عنك. هذا هو اسمه، لأن هذه الأمور كلها تخمينات وتصويرات اسمه وبناءات على أمور لم تحدث، وإذا حدث فهي نادرة جدا. يجيبوا استرادات فقط، كل شكل استرادات. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. لما بعد العشاء إن شاء الله. السلام عليكم.